بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. وصلنا إلى الباب السابع، باب ما جاء في الرقى والتمائم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، خص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، الثامنة عظم ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي في حكمها. ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونهما من الشرك لأن في ذلك تفصيلا، بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر، فإن ذلك شرك مطلقا. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي في الصحيحين. قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة الأنصاري، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، يقال جاوز 100. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ: لم أقف على تعيينها. قوله فأرسل رسولا، هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وروى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ: قوله ألا يبقين هو بالمثنى التحتية والقاف المفتوحتين، وفي رواية لا تبقين بحذف أن والمثنى الفوقية والقاف المفتوحتين أيضا، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. قوله أو قلادة إلا قطعت هو برفع قلادة أيضا عطف على الأول، ومعناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر، فقيد القلادة بأنها من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيده ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. وفي رواية أبي داود: ولا قلادة بغير شك، والأولى أصح لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد إلا الأوتار. وكما روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجشمي مرفوعا: اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. ولأحمد عن جابر مرفوعا مثله وإسناده جيد. قال البغوي في شرح السنن: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذاء، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذلك قال ابن الجوزي وغيره وغيره. قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. رواه أبو داود: وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. فعلى هذا يكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في معناها لهذا المعنى حراما بل شركا، لأنه من تعليق التمائم المحرمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ولم يصب من قال إنه مكروه كراهة تنزيه.
إذن هنا فوائد: الفائدة الأولى أنه هنا بوض رحمه الله تعالى فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم، كما قال في الباب السابق: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء ونحوه، لأن لبس الحلقة ليس فيه تفصيل، فلبس الحلقة والخيط هذا من الشرك. وأما الرقى والتمائم فلما كانت مقسمة منها ما هو محرم ممنوع، ومنها ما هو مشروع، ومنها ما اختلف فيه، فلما كانت الرقى فيها التفصيل لم يجزم بقوله باب من الشرك أو من الجائز، وإنما أطلق ليبين الحكم من خلال الأحاديث، وأن منها الجائز وأن منها الممنوع، لأن الرقى عبارة عن تعوذات، فإن كانت من القرآن فهي الجائزة، وإن كانت مما يصادم الشرع فهي غير الجائزة. وأما ما كان من التمائم التي تعلق منها القرآن وتجعل على الصدور فهذه اختلف العلماء فيه، فإذا إما أن تكون الرقية من القرآن والسنة من غير تعليق تميمة فهذه جائزة باتفاق،
وإما أن تكون التمائم من الأشياء التي توضع على الرقبة من الخيط والحديد وغير ذلك، فهذه ممنوعة باتفاق. وكذلك إذا كانت الرقى أو التمائم شركا، تتضمن شركا، فهذه ممنوعة باتفاق. ومنها ما كان فيه خلاف بين السلف، وهو القرآن إذا كتب وعلق، وإذا كانت تميمة من القرآن، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. لما كان كذلك أطلق الترجمة وقال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يجزم بالحكم لأن الحكم فيه التفصيل. الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قلادة من وتر، الوتر هو أحد أوتار القوس يجعل معلقا على صدر الغلام أو كذا دفعا للعين. قال أو قلادة أي مطلقة من غير قوله من وتر. شك الراوي هل هو قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط ولم يقيد من وتر أو غيره. ألا بقيان في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر، لأنه كانوا يجعلون هذا على صدر البعير يدفعون به العين، فهل يا ترى مطلق القلادة ممنوع أو القلادة إذا كانت من وتر؟ وكانت عادتهم أنهم يعلقون ذلك حتى يدفعون به العين. فرجح هنا رحمه الله تعالى قال وفي رواية أبي داود ولا قلادة، ولا قلادة بغير شك. قال والأولى أصح، أو الأول أصح لو قلادة من وتر لاتفاق الشيخين عليهما، وللرخصة في القلائد إلا الأوتار، إلا الأوتار. يعني كن مثلا يتحط في رقبة البعير قلادة ولا يقصد بها في العين ولا كذا، إنما جرت أن توضع في على أعناق الإبل، هذه لا شيء فيها. أما إذا كانت من وتر فكان الغالب أنها توضع لدفع العين. قال البغوي تأويل ذلك أو تأويل مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والإمام مالك لما سئل عن القلادة قال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. فدل هذا على أن الممنوع ما كان من وتر، لأن ذلك إنما هو لدفع العين. أما مجرد تعليق القلادة ولا يقصد بها ذلك، فهذا مما جرت العادة به، لكن إذا كان من خشية العين فهذا ممنوع. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح رحمه الله الحديث رواه أحمد وأبو داود كما قال المصنف، وفيه قصة كأن المصنف اختصرها، ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقلت لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله إن الرقى، قال المصنف الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركا، بل ولا ممنوعة، بل مستحبة أو جائزة. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذلك رخص فيه من غيرهما، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفيه عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم، رواه أبو داود، وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت في القرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. قلت ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه، رواه وكيع. فهذا يبين معنى حديث ابن مسعود ونحوه. وقال ابن التين الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. ويقال إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللذيغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، ولذلك كره الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه، ليكون بريئا من شوب الشرك. وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. قلت وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيه كفر. وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرؤية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، فتلخص أن الرقى ثلاثة أقسام. قوله
هذا هو الحاصل في قوله الرقى الذي قال فيه التفصيل، فإن كان من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جائز، وإن كان بالأسماء الأعجمية والحروف المقطعة وغير العربية فهذا غير جائز. قد يحصل نفع من الرقية غير الجائزة، وذلك من تلبيس الشيطان على الناس بأن يكون أصلا المرض أو التعب أو كذا من الشيطان، فإذا رقي الإنسان بغير الرقية الشرعية رفع الشيطان يده فيحصل بذلك ذهاب للمرض، فيعتقد المريض أن الأمر إنما جاء من قبل هذه الرقية فيثبت ذلك في قلب، كما ذكرت زينب امرأة ابن مسعود لما رأى في ابن مسعود لما رأى في عنقها خيطا قال ما هذا؟ قالت خيط رقي لي فيه، قالت فأخذه فقطعه فهذا في الإنكار باليد لأنه في حدود سلطانه، قطع هذا الخيط. فقالت ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، يعني هذه مرأة عبد الله بن مسعود، إذا مرأة عبد الله بن مسعود جعلت في عنقها خيطا يبقى إذن غير مرأة بن مسعود ماذا تصنع؟ فهذا في إشارة إلى أن الإنسان إذا كان على الصلاح والتقى كان أولاده أولى الناس وأهله أولى الناس بأن يترك مظاهر الشرك. فقالت له لقد كانت عيني تقذف يعني تحمر وترف وكنت أختلف ولا فلان اليهود، فإذا رقاها سكت، أول ما روح للرجل اليهودي هذا إذا رقاها سكنت مباشرة، يبقى استدلت بالواقع، هو استدل بالنص، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فردت عليه بالواقع. وهذا حال كثير من الناس اليوم، يقول لك لا والله ده أنا روحت الكنيسة ربنا يشفيني الحمد لله، أو روحت لفلان صاحب الخرافات اللي لا يدخل مسجدا أبدا، أول ما روحت ده أنا كنت راحة مثلا متشالة على نقالة فجئت من عندي أمشي على رجلي كأنه لم يكن بي وجع. وهذا قد يحصل، يعني بعض الإخوة قد يتعصب يقول لا 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 مستحيل لا يمكن أنت كذابة، والناس يشهدون جميعا على هذا. طب ماذا أنت صانع إذا شهد الناس فعلا أن هذه المرأة كانت وكانت وكانت أو هذا الرجل كان يحمل على الأعناق ثم جاء يمشي؟ نقول هذا صحيح لما كان هذا من الشيطان ورفع الشيطان يده، أو ربما وافق قدر الله عز وجل بالشفاء الوقت الذي تذهب به أنت إلى هذا الساحر أو الدجال أو الرجل هذا الذي يرقب رقى ممنوعة ابتلاء واختبار من الله، قدر الله عز وجل من الوقت يتزاد، لكن لابد أن تعلم أن الشفاء ما يأتي إلا بالسبب الشرعي، لأن الله عز وجل ما جعل دواءنا فيما حرم علينا سواء فيما حرم علينا من الرقى أو فيما حرم علينا من العقاقير والأدوية أو فيما حرم علينا من الوسائل، خذها قاعدة أن الشفاء لا يكون فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل شيء من ذلك فهذا من قدر الله سبحانه وتعالى الذي توافق عند الذهاب إلى هذا الرجل فظننت أن الشفاء منه وليس هو منه بل هو ابتلاء واختبار. وهذا باب واسع، أقصد تلبسات الشيطان بابها واسع جدا جدا، قد لا يحيى لك ولد مرة اثنين ثلاثة فتذهب إلى فلانة أو فلان فبعد ذلك يحيى، ليه؟ لأن الشيطان هو الذي كان يضره وهو الذي كان يفعل كذا. فقال رضي الله عنه إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، هو الذي يأتي بالتعب ينخصه بيده، فإذا رقي فيها كف ذلك. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذه تربية على التوحيد، تربية على التوحيد. طيب، لو كان في الرقية من غير القرآن والسنة لكن باللغة العربية والأدعية العامة، هل تجوز أو لا تجوز؟ يعني لابد أن تكون من القرآن والسنة على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز بغير ذلك إذا كانت بأدعية عامة عربية معروفة لكن بغير الوارد؟ الجواب: كل ذلك جائز، لكن أولى الرقية ما كان واردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية فيما لم تكن شرك. يبقى وضع الضابط: لا بأس بالرقية فيما لم تكن هي شرك. يعني مثلا رئيتك من عين اللي شافوك ولم يقولوا بقى إيه بسم الله ما شاء الله، لكن وما صلوش عن النبي، ما صلوش عن النبي، لم يرد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمنع، إنما الوارد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فزالت رئيتك من عين شافوك وما لوش ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يمشي الحال. طيب، لو خصصت رئيتك مثلا من عين ستك تفيدة ولا ستك كذا، لو خصصت بهذا الظاهر أنه لا بأس، لكن ما لم تسمع، لأن هذا قد يوجر الصدور ويوقع الخلاف، بتجيش قدام سته تفيدة وتقول له رئيتك من عين ستك تفيدة، فبالك بهذا هيوجر صدرها. ولكن إذا قالت بعيدا عنه ما فيش مشكلة، إذا شكت في عين امرأة أو علمت أن هذه المرأة عائنة ورقيت منها على وجه الخصوص، هذا لا بأس بأي صيغة، المهم ألا تكون مخالفة للإيه، ألا تكون مخالفة للشر. فإذا الرقى على هذا الوجه إذا كانت من القرآن أو من غير القرآن لكن بما يخالف الشرع فهذا أمر جائز. هنا كلمة يعني قال ابن التين: قال الرقى والمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق، يعني إذا حصل بقى أن اجتمع سلامة الرقية من الشرك يعني باللفظ وارد مع سلامة الراقي رحمك الله، سلامة الراقي من المعاصي ومن الإرادات غير الشرعية، حصل نور على نور. إذا حصل سلامة الرقية وسلامة الراقي حصل الشفاء بإذن الله. فلما عز هذا النوع، لما عز هذا النوع أن يجتمع الأمران سلامة الرقية وسلامة الإيه؟ الراقي، فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها. لما عز بدأ الناس ترجع إلى إيه؟ إلى مثل هذا. هذا وإن كان يعني الطب الجسماني جائزا، ولكن الرقى الشرعية نافعة بإذن الله لأنها أدعية، فإذا حصل فيها تمام الإخلاص، وهذا يمكن أن نحن نضيف أيضا إلى كلام ابن التين كجهة ثالثة. يعني ابن التين قال إذا حصلت القوة من الرقية نفسها ومن الراقي حصل، نقول ومن المرقي عليه. فإذا كان أيضا المرقي عنده حسن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى ولم يعتقد في الراقي نفسه أو في الرقية نفسها نجفية بنفسها دون إذن الله، إذا حصل هذا حصل خير عظيم وأسرع نفاذ هذا التأثير، كما قالوا يعني هذه الفاتحة فأين عمر، هذه الفاتحة فأين عمر، عمر كان يرقي يرون يعني كان يرقي الفاتحة فخلاص فلم يبرأ. احنا الآن ممكن نرقي نص القرآن والحال على ما هو عليه، ليه هذه الرقية هذه الفاتحة فأين عمر، فأين عمر؟ ولهذا يقول ابن القيم عن نفسه أنه جاور البيت فكان يرقي نفسه بالفاتحة فقط. ولا شك أن الإنسان إذا حسن لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء حصل أمر عظيم. نعم. هذه إيه؟ هذه صورة أو عروسة، يعني عروسة من ورق ويخرمها بالإبرة ويحرقه، وقد يخرج صورة، فعلا قد يخرج صورة من الدخان وكذا، وكل ذلك من تخيلات الشياطين، لأن القلب تعلق بهذا، وطالما تعلق القلب فقد الحصانة، هنا يفقد القلب الحصانة، ويكون هذا السراب حقيقة زي العطشان، العطشان ماشي يشوف كل حاجة مية أمامه، يحسبه الظمأن ماء، ليه؟ لأن الفكر خلاص تعلق بهذا، وزي الجائع أي رائحة تتحول إلى رائحة طعام، يبقى يظن أن هذا طعام، مرة يشم كذا مرة يشم كذا، كل ما يشتهي، وليس شيء من ذلك طعام. كذلك النفوس إذا تعلقت بالجنة تشم رائحته، إذن أشم رائحة الجبل، الجنة خلف هذا الجبل، قد يكون رائحة حقيقية، وقد يقوم في النفس من التعلق بها كما لو عاين ذلك. نعم، هذا كله طبعا من تلبسات الشيطان، وإلا المحروق لا يتحول صور، لكن زمان هذا من الشيطان، زي نظر في الكباية والمية، كان الساحر برد يجي له بص شايف مين، يقول شايف فلانة فلانة، فعلا شايف فلانة، تعمل ايه؟ تفتح الباب ومعاه مفتاح، ايوه فتح الدرج اهوت، ايوه خدت الفلوس حطتها في صدرها، كل هذا اينما يراه الواحد طبعا، ده لا يقبل بقى الشك عند الناس، يعني ياخد البندقية ويخلص عليه، لانه فعلا رأى المرأة بنفسها بعينها بطريقتها ويتأخذ المال، هذا كله من الشيطان، لانه لو كان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعني موجودا لما فعل معه ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل لعلك لما يقول إن زنيت يجي السارق، فما كان صلى الله عليه وسلم يكشف له هذه الأمور، وإنما يسأل النبي هل فعلت، ويكتفي صلى الله عليه وسلم بيمينه، أو إذا كان فيه شهاد أو غير ذلك، إنما هذه الأشياء كلها من الجن، لأنها لا تكون ولاية، لا تكون ولاية، وإنما هي من الجن، ولهذا ينبغي على الناس إذا حصل هذا يقطعون بأن هذا الرجل دجال ساحر، لكن للأسف الشديد العكس، إذا حصل هذا قطع الناس بأن هذا الرجل بيعرف، والناس الذي يعنيها شيء واحد إن بيعرف دجال أو غير دجال، لأن الناس يتتعلق قلوبهم مسألة الشفاء، أشفى أو يرجع لفلوسي، ومسألة الشرك دي مسألة بقى تانية، معلش اللي بتوعك كنتوا بتوع السنيين، أنا عايز فلوسي ترجع لي بالشرك بالتوحيد بأي طريقة، المهم إن الفلوس ترجع. نعم. لا يتأخر يعني لحكمة يعني قد يتأخر، لكن هي بإذن الله شايف إذا قد يتأخر يعني هذا بالحكمة اللي يعلمها الله، قد يكون مضاعفة لأجر المريض كما حصل أيوب عليه السلام، فإنه يعني عاش ظهرا على ذلك من أجل رفعة درجاته، لأن هذه عبودية عظيمة، مسألة المرض، الإنسان يبتلى بالمرض فيصبر، لأن كل لحظة ثانية طرفة عين تمر عليه ومريض يئن من المرض، هذه من أعظم أنواع العبودية وأعلى أنواع الأجر، حتى الشوكة يشاكوا فله بها حسنة أو أجر، فكل لحظة من لحظات هذا الألم تمر على الإنسان وفعبدي عظيمة، ولو عاين الأجر لا علم أن الله إنما أكرمه، فقد يكون هذا، وقد يكون هذا الأمر من أجل تكفير خطايا أو معاصي أو ذنوب، فيحب الله عز وجل ألا يلقى العبد ربه وعليه خطيئة، هذه أمر ثاني، فقد يكون لرفع الدرجات، وقد يكون لحط الخطايا، وقد يكون اختيار الأصلح، فقد يكون سبق في علم الله عز وجل مسبوق في علم الله أن هذا الإنسان مع صحته يعصي، وقدر الله عز وجل له من الطاعات ما يعصمه من ذلك إن شاء الله، ومن ذلك المرض لمحبة الله له، لأن بعض الناس إذا كان مبتلى بشيء أو كذا يكون قريبا من الله، وإذا ابتلي بالغنى أو ابتلي بالصحة يتعب، ولهذا تجد بعض الناس أنت لو باختيار تقول الفقر أولى له، الفقر أولى له وأفضل له، وبعض الناس تقول المرض أولى له، لأنه مع الصحة بيتمرض، مع الغنى بيطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه استغنى، بعض الناس هكذا فعلا مع الفقر كده، زي بعض الإخوة تلاقيه فقير ما شاء الله مواظب والصلاة وبتاع ما يأكل اللي في جيبه يعني، ولا مشغول بحاجة ولا كده، من شغلانته بيشتغل مثلا 6-7 ساعات وبيرجع وطول النهار يطلب علم يقرأ القرآن كذا، أول ما ربنا بقى يفتح عليه شوية في التجارة شيئا فشيئا تلاقي المسائل بدأت إيه يظهر التهاون، يحضر كل يوم لا يحضر يومين، ما عادش بيحضر صلاة الجماعة، يبدأ يتكاسل عنها، الركعة الأخيرة بعد كده ما عادش الركعة الأخيرة، وهكذا كتر المحامل بقى، محمول في جيب اليمين ومحمول في جيب الشمال وسنترال عنده وفي ذلك، وهكذا إلى أن ترك، وهذا وجد في إخوة كثر كانوا صالحين لما كانوا فقراء، فلما وسع عليهم لأن ده الأصل، الأصل أرآه استغنى، كلا ينسى الأطغى أرآه استغنى، لكن فده بيحتاج جهاد، يعني تخيل دلوقتي أنت مثلا جاي لك صفقة أو جاي لك حاجة أو مشوار، لو أنت ورطتش بنفسك مثلا هتخسر فيه مثلا 100,000 ولا بتاع، تقولي درس علم معتاد ودرس علم فين بقى 100,000، طب روح المرة دي بس وبتاع، الموضوع ده بيجيب موضوع تاني، والأرض الفلانية هتتاخد لو كذا في ناس هتعتدى عليه، فتروح انت عند الأرض الفلانية محتاج لك ايه شهرين بقى 3 متواصلين عشان تحافظ على الأرض، وبعدين الأرض دي جابت لك أرض تانية وهكذا، فمعلوم هذا الأصل. فبعض الناس تقول ان الفقر خير له، فهذه أمور يعني لحكم الله، احنا يلزمنا أمران أو فهم أمرين، الأمر الأول أن الشفاء منعقد في اللجوء إلى الله من رقى شرعية والأدعية واستعمال الأدوية المباحة، إن هذا الأمر أن الشفاء منعقد بإيه بالأمر المشروع، وأن ما حرم الله علينا يمكن أن نكون فيه. اثنين، أن هذا خير للإنسان يقينا، طالما على التقى، طالما الإنسان تقي، لكن لو أنا مثلا عندي كبائر وعندي معاصي لا أتوب، لكن أنا الحمد لله على الصلاح، يبقى ده يقينا خير، وأن الله أرحم بي مع تقوايا، أرحم بي من نفسي بنفسي، لكن الله عز وجل يختار لي الخير، لكن قد لا تظهر لي صورة الإيه الخيري. يبقى أنا عندي حاجتين، الحاجة الأولى ده خير، الحاجة الثانية أن الشفاء منوط بإيه بسبب واحد وهو اللجوء المشروع إلى الله سبحانه. أنا أعمل الحاجتين دول خلاص لا أبالي بقى، يجيني بكرة الشفاء، يجيني بعد سنة، يجيني بعد أموت بيه، ما فيش إشكال، حتى قد يموت الإنسان بهذا المرض. يعني الآن مثلا لما تطالع مثلا خاتمة العلماء الكبار مثلا يعني أو خاتمة أولياء الله في الشهادة، ترى الواحد يقطع تقطيع زي حمزة وزي كذا، شوف مثلا حمزة رضي الله عنه قد يقول قائل يعني أليس يعني حمزة كريما على الله مثلا يعني كرامة تحول بين أن يكون أن يموت هذه الميتة مثلا، خد بالك ده هو من كرامتي على الله عز وجل العالية أنه يرزقه هذه الميتة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وقال لولا يعني أن إيه يعني أن تجد صفية علي يعني أخته لدعوت الله عز وجل أي أن تأكله السباع أو كذا حتى يحشر من بطون السباع، شوف سبحان الله ربط الأمور بالشرع يهون ويخفف الصدمة. فقد يكون هذا الخلط. شوف يعني زي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مات بمرض السرطان الذي نحت جسمه نحتا. يعني الشيخ العثيمين توفاه الله 37 كيلو ودرجة المناعة صفر. يعني 37 كيلو يعني خلاص. مع انه ابن عثيمين مات بعد رمضان بحوالي 14 يوم. يعني وهو كان يحدث الناس في رمضان لأنه آخر رمضان أتم الليالي كلها لم يغب الشيخ ولا ليلة رغم نقله من المستشفى إلى المسجد. كل ليلة الشيخ ما كانش عارف الحرم، كل ليلة يجيبوه المستشفى بالسرير والخراطيم ويحدث. يعني مات بعد 14 يوم وهو 37 كيلو. خد بالك، فهذا من إرادة الله عز وجل الخير أن يجمع الله عز وجل له بين جميع أنواع الخير، لأن المرض ده نفسه لوحده هذا باب عظيم من أبواب الإيه؟ من أبواب الأجر. ما عادش بقى الشيخ متضايق نفسي مع المرض وكذا وأنا ممكن أموت وأنا ممكن أعيش، كل هذا لا يبالي به، هذا جسد يفعل له فيما يشاء، المهم إني أواصل مع تدته. فالشيخ طول عمره الشيخ يعني كل سنة في الحرم يدرس، كل سنة في الحرم يدرس. فلما جاءت السنة الأخيرة وهو على هذا المرض والتعب أراد أن لا يقطع الله عز وجل عليه أجره، فواصل الشيخ رحمه الله تعالى الحديث مع هذه الشدة العظيمة. سبحان الله، انظر إلى هذه الهمة العالية. وكان يقول للأطباء دائما الناس ينتظرونني، فكان يذهب الشيخ واللي يسمع، وأظن يمكن يكون موجود على النت، اللي يسمع شرائط الشيخ الأخيرة يرى أن لسانه ثقل جدا. يعني حتى الشيخ كان يتكلم بصعوبة، اللسان ثقل جدا ويتكلم بصعوبة، لكن سبحان الله شرح الله صدره. حتى قدر رمضان هذا الأخير كان 30 يوم، يعني شو 29 حتى مثلا تختصر ليلة كاملة من ليلة 21 إلى ليلة 30 الشيخ يحدث رحمه الله. فقد يكون هذا من الخير، ولهذا الإنسان لا يشغل باله بمثل هذه الأشياء، بالآلام التي تلحق به، المرض اللي كذا، ده فلان هذا لا يصلي وزي الحيطة. ما هو الله ذكر على المنافقين كده، كلام خشب ايه مسندة، مناظر لكن خاوية. فالمسألة مش مسألة الجسد، هذه لا تقف عندها، مسألة الجسد هذه ابتلاءات أمراض كذا لا تقف عندها. واعلم أن الله ما أراد لك فيها إلا خيرا، إنما أهم حاجة اللي أنت بتقب عند يعني الجهاز الحساس اللي تعرف إذا كان ده بقى عقاب ولا نعم ولا كذا، القلب هو ده الجهاز الحساس، القلب تجد نفسك مقبل متشوف متشوق مرتبط عالي الهمة. ولهذا الشيخ لا راح الحرم بالقلب، ما راحش الحرم بالجسد، الجسد هذا ما يقوى الجسد ده ما ينقله. زي الشيخ يقعد يئن في السرير يتيمه ويصلي مكانه، ايه اللي يوديه وينتقل؟ فالشيخ ذهب بقلبه ما ذهب بجسمه ولا بجسده. وابن مسعود لما جهر بالقرآن وذهب في ناديهم ما ذهب بجسمه ولا يسوي شيء، لما ذهب بقلبه، واهل رائحة الجنة بقلبه لا بجسمه. ولهذا الجسم عندكم اخذ الضربات، يقول الصحابي والله ما طقت ما فعل يا رسول الله وأنس بن النضر، وجدوا فيه 80 ضربة ما بين رمية برمح وطعنة برمح ورمية بقوس وضربة بسيف، 80 ضربة كلها وهو مقبل، يعني كلها في الأمام. فهذا هو عمل القلب، أما البدن فشيء آخر. ولهذا ما ترى الخشب المسندة، واخد بالك، يحسبون كل صيحة عليه في القلب، أثر القلب هو بقى، يبقى البدن بس لا يغنيه. ترى الخوف والهلع الحرص على الدنيا، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. فالمسألة مسألة القلب، هذا هو يعني الجهاز الحساس الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين أخشعرهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى هذا الجهاز اللي تعرف أنت منه درجة القرب والبعد للجهاز، وكل يقين أنه يعرف هذا، أنه يعرف هذا، أنه الإنسان من جهة التعلق الروحانيات زيادة الإيمان اللذة الطاعة، يعني كون الطاعة هينة على الإنسان، محبة الطاعة نفسها، إرادتها، الرغبة فيها، تحمل المشق من أجلها، كل ذلك يجده الإنسان. نعم. فعلى كل فتكون الأمراض وهذه الأشياء والأسقام التي تتعرض إلى البدن هذه مما لا يبالي بها الإنسان، لهذا قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يصب منه. وفي الصحيح أن عبد الله بن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقد اشتد عليه المرض جدا، فقال يا رسول الله يعني لقد اشتد بك المرض أو كذا، فقال إني لا أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف كمان له التعب والمرض. قال ذلك أن لك الأجر مرتين، قال أجل، فكما يضاعف له في التعب يضاعف له في الإيه في الأجر. نعم. فتتبع هذا الأمر الإلحاح من سنن الدعاء للإلحاح، فالله يحب عبده الذي يلح عليه في الدعاء. نعم. يربطه بالله عز وجل وكذا فيش مشاكل.
قوله رحمه الله والتمائم تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناها في الباب قبله، وظاهره تخصيص التمائم بما ذكراه. وقال المصنف رحمه الله تعالى التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي التمائم جمع ثميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. وظاهره أنما علق لدفع العين وغيرها هو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. وقد يقال إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه. قال المصنف رحمه الله لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. قال الشارح رحمه الله اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية. وحمل الحديث على التمائم الشركية، أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك. قلت وهو ظاهر اختيار ابن القيم. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه، فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيره بخلاف الرقى فقد فرق فيها. ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود. وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة، فقلت ألا تعلق تميمة؟ فقال نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. وروى وكيع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أدخل بالمعوذتين ولا تعلق. وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه؟ فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب. هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها، بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض، وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله. فتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب، ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة، يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء، فالله المستعان.
نعم، فتبين أن الراجح هو ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما من منع ذلك، وأن ذلك يترجح بأمور. الأمر الأول أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى الرقى باللفظ وليس بالكتابة، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتعليق تميمة ولو من القرآن، بل قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا عام ولم يأتي النص بالتفريق. الأمر الثاني أن ذلك أي تعليق التمائم من القرآن قد تكون تشبها بمن يعلقها من غير القرآن، فتختلط الأمور على الناس فيكون ترقها من باب سد الذرائع لئلا يعلق أحد من غير القرآن ثم يقول بأنه من القرآن. الأمر الثالث أن ذلك يعرضها للإهانة إذا كان من القرآن، فإن الإنسان ينام بها ويقوم بها، وإذا كانت على الصغار فإنهم يعبثون بها وربما عرضوها للإهانة فيكون هذا من باب إهانة القرآن. الأمر الرابع أن القرآن ما نزل ليعلق على الصدور، وإنما القرآن يكون تأثيره بإذن الله بالقراءة به أو بالقراءة عليه، أما مجرد التعليق لم يثبت أن مجرد التعليق تعليق القرآن أو وضع القرآن في مكان أو تعليق القرآن على جدار أن ذلك فيه فائدة ونفع، إنما نفع القرآن كما قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يكون بفعل الطاعة بالتلاوة تلاوة القرآن بالرقى بالقرآن، فالتلاوة كل حرف به حسنة وحسنة بعشرة أمثالها، الرقية بالقرآن والنفس على المريض، إنما مجرد التعليق لا تحصل به فائدة، مجرد وضع المصحف في السيارة ما تحصل به فائدة، مجرد وضع المصحف في غرفة النوم ما تحصل به فائدة، فهذا لم يثبت به دليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وما ذكره العلماء وبعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب، ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة. إذا نظرت إلى ما حصل في الخلوف المتأخرة وما كان على عهود الصحابة، انظر كيف يتحرى الصحابة هذا في إذا كان معلق من القرآن، فكيف إذا كان بغيره؟ يتبين لك دين الرسول وغربته الآن في كل شيء. هذا يقول الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، فما بالك الآن بعد كثرة بعد الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا إذا نظرت إلى ما كان عليه النبي والصحابة وما عليه الناس تجد أن هذا أن بعدا عظيما بين الحالين وأن هذا البعد يكثر كلما بعد الزمان، لا يأتي زمان إلا الذي بعده إيه شر منه. بل أصبح دين الرسول يا إخوان الآن مش نقول يعني ورباط في كل شيء، بل أصبح دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين النبي صلى الله عليه وسلم مختلطا بدين أبي جهل، ولم يعد يميز الفرق بينهما إلا الخواص، مش إلا بقى طلبة علم، إلا الخواص ممن ينتسب إلى العلم والعلماء. دين النبي ودين أبو جهل ودين أبي جهل لم يعد اليوم يفرق بينهما إلا الخواص. وإذا نظرت إلى القباب المبنية على القبور وما يحصل عندها أدركت ذلك لا محالة. يعني لا تظن هذا من قبيل الغلو أو في النظرة أو من قبيل يعني التجاوز في التوصيف أو من قبيل تكفير المجتمعات، لا 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 أبدا، فعلا فعلا دين النبي ودين أبو جهل الآن الذي حور ابن 1400 سنة، والذي يائس الشيطان أن يعود هذا الدين بعدما رأى اتباع الصحابة على التوحيد الخالص، عاد عاد وأصبح الآن الذي يميزه عن دين محمد صلى الله عليه وسلم أصبح خواص من الناس، الخواص من الناس. فانظر إلى الشرك كيف يضرب أطنابه الآن في الأرض ولا منكر له، والمنكر له يعد من المتشددين الذين ينبغي أن يحاربوا. شوف القبور المقرة الآن والموالد المقرة الآن مع ما فيها من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، ترى شوف دين الروافض وما هم عليه، شوف دين الصوفية لسيما الغلاة منهم وما هم عليه، شوف دين العلمانيين من تنحية شريعة الله حتى لم يعد الرغبة ولا حتى المجاملة بتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى قائما. انظر إلى هذا كله ترى أين دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه النبي والصحابة، لا أقول عند الشباب يعني الصحوة على حد تعبيرهم أو شباب الجماعات، بل أقول في شباب الجماعات أنفسهم ما يحصل بهذه الغربة الشديدة، ما يحصل بهذه الغربة الشديدة، بل دب إليهم داء وآفات الأمم السابقة من التناحر الاختلاف والتمزق الحزبية، من قلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، فصار التكفير استقامة وغيرة على دين الله، وصار الجهاد بغير ضوابطه والإفساد في الأرض جهادا ينبغي أن يقاس عليه الناس، فمن لم يفعله لم يكن من المجاهدين، وصار التحلل من الهدي الظاهر هو الأصل، وأما الاهتمام بالأمر الظاهر فهو القشور. فصار اليوم الشاب اللي يطلق لحياته يقصر ثيابه هذا من يهتم بالقشور، وصار المتفسخ من هذا الهدي فلا ترى لحية ولا ترى شيئا معلما يميز إذا كان هذا على استقامة أو لا، ومن فرق بين غيره صار هو العناية بالأصول، العناية بالأصول نهتم بقضايا الأمة، إنما مسألة لحية ثوب كذا نقاب بتاع كل هذه من التمسك بها. هذا كله في شباب الصحوة، وقل في شباب الصحوة من على الاستقامة، قل في شباب الصحوة من هو على الاستقامة، إنما أصبحت الحزبية المقيتة وأصبح الأجسام أو المناهج المسرطنة التي صارت تأخذ من كل آفة. ما ترى واحد الآن يعني ممن يزعم على الحق تراه خالصا إلا النازر، وإلا ترى عنده اللوثات كلها، لوثات هذه الجماعات كلها عنده، لوثة من الجهاد ولوثة من التكفير ولوثة من كل هذه الاتجاهات تراه في جماعة إيه فيه. وقل الآن من يكون على السنة الخالصة، قليل جدا. ومما يدلك على هذا يعني سبحان الله إن مثل هذه القضايا التي تعيشها الأمة الآن صار لا يتكلم فيها بلسان السلف إلا الكبار، صرنا نتكلم بكلام الأموات، صرنا نتكلم بكلام الأموات ونتحاكم إلى كلام الأموات. أما الأحياء فأين هم؟ وإن لله وإنا إليه راجعون. يعني القضايا منتهية، بقى قضية الحكمية من التكفير ده مسألة منتهية، بقى قضية المظاهرات والثورات وكذا من الجهاد في سبيل الله دي مسألة منتهية، بقى الإفساد في الأرض ويعني مواجهة الأعداء بقوات أو غير قوة هو ده الجهاد الذي ينبغي أن يرفع علمه الآن، بقت الحزبية من العمل لإعادة الخلافة، وأن الجماعات هذه من أعظم الظواهر لإعادة الخلافة الرشيدة، وأن الخلافة الرشيدة لا تعود إلا بهذا، أمور مقررة وإياك أن تخالف. حتى صار الرجل السني يعني من كثرة المخالفة يخشى على نفسه، مخالفة في كل شيء، يعني جالس الرجل الذي على أهل السنة يخالف في كل شيء، يعني كان يقال يعني ما في الوجود إلا أنت، كل هؤلاء لا يفهمون وأنت الفاهم. فأصبح الاستدلال الآن بكلام الأموات، فما أعظم الغربة والله، بكلام الأموات لا بكلام الأحياء. وإلا الأحياء ترى الرجل عظيما حتى إذا اختبرت في شيء من هذا وجدته ولا شيء، فصار الكلام وصار الاستدلال بكلام من ماتوا ومن رحلوا. أما الأحياء فمن هم؟ حتى الأموات الذين كانوا محل اتفاق صار يوجه إليهم الانتقادات من أن الواقع يختلف، من أن الأمور تختلف، من أن من أن من أن من أن هذا كان كلام مبني على مصالح مفاسد، لكن الآن المصالح تبينت كذا إلى آخر من التأويلات الباردة التي صار أهل السنة يعيشون بسببها في غربة ما أحلكها، في غربة ما أحلكها. بالأمس كتاب يصور ويوزع في المحلة يتكلم صاحبه عن مسألة الخروج على الحكام وكذا، فطرح الحزبيون بهذا الكتاب، مع أن هذا الكتاب يعني يقوم على عرض جميع الأقوال ومناقشتها وكذا، ومع أنه في النهاية يرجح أن مذهب القليل بأن الخروج يعني على الأمة الظلمة هذا هو الراجح، لكن هذا الرجل في غاية من التلبيس. ونحت قولا ثانيا، وأقول نحت لأنه لم يوجد قول ثاني، إنما نحت فجمع الشامية والمغربي وجاء بهذا وذاك وكذا، ثم جمعهم ليجعلهم قولا، ثم لم يكن ولا دليل واحد في السنة على هذا جعل يكتب عمومات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أمر معروف ولا داخل الأمر معروف، وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على الإثم والعدوان، والصبر على إمة الظلم، المهم يعني. فنحت أيضا استدلالا، ثم عاش في أحلام أن بين العلماء خلاف، وأنه يمكن أن يوجه قول هذا ويمكن أن يوجه قول هذا، والرد على قول الأوائل والرد على قول وتوجيهك ومناقشة رأي الأول ومناقشة رأي الثاني بما يصدع رأسك، بما يصدع رأسك، فتحسب أن المسألة ضخمة كتاب وقائمة على أقوال ومناقشة الأقوال والترجيح بين الأقوال، تحسب أن المسألة ضخمة وهي لا تساوي شيئا، ولو أنه وقف مع نص واحد فقط، لأن الأمة لا يمكن أن تختلف الأمة وأمامها نصوص النبي صلى الله عليه وسلم واضحة إلا أن تروا كفرا بواحا. فمن الذي نحت لك القول بأن الخلاف بين الأمة والأدلة هذه من الشرع تقول بالخروج على الظالم، والأدلة دي تقول لا ما تقولش بالخروج على الظالم، من الذي نحت لك هذا القول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يمنع خروجا قبل الكفر. الشاهد أقصد من هذا إنه هذه رسالة الدكتوراه، فقال لي أخ له طيب مش دي مناقشة ومش دي كذا؟ أيوة نعم مناقشة، لأن غالب هؤلاء أصلا على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج حزبيون. قال شوف يا أخوان احنا عشنا في المملكة لا تعتبر بلد التوحيد وبلد العلم الشرعي والتأصيل الشرعي، انت عارف هناك السنة أغرب ما يكون، كما أن أهل السنة هنا في غربة المملكة السنة فيها أغرب ما يكون، اللحية كثيرة والدعوة والعمل الدين وكذا هذا كثير. أما السنة غريبة جدا، قل من تجده على طريقة المشيخ الكبار، وكثر من تجده على طريقة بن لادن وصفر وسمان وهؤلاء. ده الأصل الآن من بعد 1410 وكذا، من بعد غزو الكويت وقبلها بقليل، منذ أن وطأ محمد قطب أرض السعودية وصار له تلاميذة كبار يدعون إلى طريقته ومنهجه، وكثر هذا جدا وبلا نكير وبلا نكير. شوف بن لادن يفعل ما يشاء، يكفر الحكام نصا نصا ولا تجد أحدا يعارض، يأمر بالتفجير في بلد الحرمين والناس ينفذون ويطبقون ولا تجد أحد يعارض. كثرة كثيرة. تبادل النيران في الشوارع بين الشباب الذي يطيل شعره الملتحي حتى صار في شباب المملكة، تجد الواحد يمشي والرشاش على حزره، وهذا لم يكن معروفا. فصارت السنة في غربة، فالسنة في غربة الآن ما أشدها. ولهذا حينما يقول الشيخ هنا: ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء، فالله المستعان. ومن حرف قوم عن السنة إلا وجد الشدة. كانت المملكة ديت أنت تسير فيها من شرقها إلى غربها وأنت ملتحي، اسمك مطوع، لا أحد يناقشك ولا فين إقامتك، أنت مطوع. مطوع ده يعني من دول لا يناقشون، دول دخلهم على جنب. أصبح المطوع ده بالذات الذي تفتش سيارته، حتى يفتشوا السيارة يجيبوا المرايات الكبيرة هذه بال يعني يد معلق فيها مرآة كده، حطها تحت السيارة بحيث تكشف ما في باطن السيارة من هذا، إذا كان في باطن السيارة داخل السيارة متفجرات ولا فيها شيء من هذا. بعد ما كان أنت تمشي لا أحد يقول لك فيه ليه، مطوع، مطوع ده أخ محدش يقدر يكلمه، دول المطوعين مطوعة. لكن صار المطوعة الآن هم الذين يفتشون وهم الذين يفعلون، ذهبت خلاص مسألة الأمن بالنسبة له. الشاهد الغربة شديدة جدا، غربة السنة بين من ينتسب إلى السنة، فكيف بغربة ذلك بين أهل الشرك والكفر والإلحاد. نعم.
قوله رحمه الله: والتولة شرك. قال المصنف: هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وكذا قال غيره أيضا. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما، فما التوالة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال الشارح رحمه الله: ورواه أيضا أبو داود والحاكم. قوله عن عبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم، وقال معناه أبو زرعة وابن حبان وابن منده وأبو نعيم، وقال البغوي: يشك في سماعه. وقال الخطيب: سكن الكوفة قدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج، وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب، ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
هذا مقطع يا إخوان، هذا مقطع مهم جدا، علم عليه واحفظه جيدا، فإنه من أنفع ما في هذا الباب. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرسانية قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح رحمه الله: الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى ابن موسى الأشيبي كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة فاختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن. قال: حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم ابن شويم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى أن أحدنا لا يصير له النصل والريش والآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال: حدثنا المفضل قال: حدثني عياش بن عباس أن شويم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني يقول: استخلف مسلمة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل الأرض، قال: فسرنا معه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي الإسناد الأول ابن لهيعة وفيه مقال، وفي الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. ورواه أبو داود من طريق المفضل به مطولا وسكت عليه. ثم قال: حدثنا يزيد بن خالد قال: أنبأنا مفضل عن عياش أن شويم بن بيتان أخبره أيضا بهذا الحديث عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك، وهو معه مرابط بحصن باب البون. قال أبو داود: حصن البون بالفسطاط على جبل. قلت: هذا إسناد جيد، ورواه النسائي من رواية شويم عن رويفع وصرح بسماعه منه ولم يذكر شيبان، فإن كان ذكر شيبان وهما فالإسناد صحيح، وحسنه النووي وصححه بعضهم. قال الحافظ أبو زرعة في شرح أبي داود: ورواه الطحاوي مختصرا فذكر منه الاستنجاء برجيع دابة أو عظم فقط. ورواه محمد بن الربيع الجيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة مطولا، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع، وليس هذا مختصا به، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب عليه تبليغه للناس وإعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. هذا كلام أبي زرعة. قوله لعل الحياة تطول بك علم من أعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر به رسول الله كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات فيها ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها، وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قاله ابن يونس. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، قاله في المشارق والجمع لحن لحن بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي: وأما نهيه عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قلت كأنهم كانوا يفعلونه تكبرا وعجبا كما ذكره أبو السعادات. قال ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث. وقال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع المتقدم ذكرها، فهو موافق للحديث الصحيح في النهي عن كف الشعر والثوب، فإن عقد اللحية فيه كفها وزيادة. قوله أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك. وفي رواية لمحمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة، فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين، إذ فسره بالتميمة وهي تجعل لذلك. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه، قال النووي أي بريء من فعله، وقاله بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر. قلت فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد، واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان محرما. قالوا لأنه لم ينه عنه لكونهما لا ينقيان بل لإفسادهما. قلت الأول أولى لما روى ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن الفرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وهذا إسناد جيد. قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. قال الشارح رحمه الله: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون على هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. وفيه فضل قطع التمائم لأنها من الشرك. ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97. قال المصنف رحمه الله: وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح رحمه الله إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة إمام من كبار فقهاء الكوفة. قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها مات سنة ست دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلمانية ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره.
يعني الكلام واضح في ما ذكره رحمه الله تعالى كله، فيتبين أن هذا الباب كالباب السابق ويتكلم عن أفراد الشرك ووسائله، فإن هذا من حسن تصنيف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه بيّن لك عنصرين مهمين في الكتاب هذا كله، وهو التوحيد ومعناه ووجوب الدعوة إليه، ثم الشرك ومعناه ووجوب الحذر منه، ثم بيّن لك أفراد الشرك وبضدها تتميز الأشياء، سواء هذه الأفراد المضادة لأصله أو الأفراد المضادة لكماله، فأنت منهي عن الأمرين، أنت تأتي الأفراد المضادة لأصله لأنك تخرج بها من ملة الإسلام، أو الأفراد المضادة لكماله فإنها مما تنقص إيمانك وتوجب المؤاخذة. نعم. ولهذا هذا الكتاب بهذا التصنيف كما قلنا فريد في بابه، ليس له ثان في المكتبة الإسلامية كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولهذا من جهل البعض، أذكر بعض طلبة العلم الكبار كان ممن يعني يجد في نفسه سبحان الله ما، فكان يقول لماذا يدرس علماء المملكة كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ولا يدرسون كتاب التوحيد ابن خزيمة؟ يعني هذا من يعني يريد أن يقول هذا من التعصب، هذا من التعصب. وحتى كان يقول لي يعني أنت إذا نزلت إلى مصر سوف تدرس مثل هذه الكتب، قلت سبحان الله. يعني وكان ابن عبد الوهاب ده رجل سعودي فيتبع السعوديين زي الكفيل السعودي، يعني إذا نزلت مصر تبقى تبع الكفيل السعودي برضو ولا الكفيل السعودي بالسعودية، أما إذا نزلت إلى مصر ما في كفيل. فهذا جهل سبحان الله. ولهذا أنا أقول لك السنة غريبة، فهذا لا يفهم باب كتاب التوحيد ابن خزيمة وباب كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، فإن كتاب ابن عبد الوهاب ما له علاقة بكتاب التوحيد ابن خزيمة وتوحيد ابن مندى أو كذا، وإن سمي الكتاب كتاب التوحيد لأن التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وأسماء وصفات وتوحيد ألوهية، فهذه الكتب ركزت على توحيد الأسماء والصفات وجعلت هذا هو الأصل وإن وجد غيره. أما كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب فهذا كتاب خاص في توحيد الألوهية وأبوابه وأفراده، ومن طلع هذا الكتاب وطلع هذا الكتاب وجد الفرق واضح. وعليه فعلماء المملكة يدرسون كتاب التوحيد ابن خزيمة ويدرسون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، لكن كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب من أشهر الكتب المدرسة، لا يمكن شيخ تجده إلا وشرحه كتاب مرة واثنين وثلاثة، مع أنه لا يوجد في هذه البلدة ما يوجد على وجه الأرض. فالتوحيد هناك يكاد تخيل مثلا في البلد ما يحلف واحد بالنبز، تخيل ده بلد ما فيها مدد يا بدا، ومع ذلك لا تجد عالما، أي عالم اختار كده، أي عالم أي طالب علم مجلس التدريس لابد يكون شرح كتاب التوحيد على الأقل مرة، على الأقل مرة كتاب التوحيد. شوف العدد الضخم ده مع أن البلد فيه، تعال أمس إلى هنا وطوف على ما شئت على من شئت من أهل العلم وانظر من الذي شرح كتاب التوحيد، تجدهم قلة إذا ما قيس أو إذا ما نظر بهم إلى العدد كله، مع أن حاجتنا لكتاب التوحيد حاجة إيه 1,000,000%. يعني المفترض الواحد يخلص كتاب التوحيد ويرجع كتاب التوحيد ويخلص كتاب التوحيد، يعني المفترض أن درس كتاب التوحيد هذا درس متواصل مستمر لا ينقطع، لأنك أول ما تطلع المسجد دلوقتي والنبي أخويا الله يكرمك عين على الأفة دي على طول النبي، واخد بالك؟ لو جيت تركب واحد يجي داخل العربية عندك يا أم العواجيز، ما تلاقي دايما على السنة ما كده يا أم العواجيز يا ست يا أم وكذا، واخد بالك؟ هكذا الناس محتاجون، مع إنه ده احنا ده بنقول طلبة العلم، فما بالك العوام والناس هؤلاء في حاجة ماسة إلى مثل هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. ماذا عن انتماء الإسلام؟ فتحية كم؟ هذا من كتب الإخوان المعتمدة في عصر مبارك، العصر المشؤوم، عصر مبارك ما كانت توزع هذه الكتب. الآن بدأنا في عصر الحرية تظهر هذه اللي الكتب. ماذا عن انتماء الإسلام؟ يوزع هذا في الشوارع، لكن كل واحد يخفي هويته. إخواني يعني يروحوا على الشمس، الآن نشوف هذه الكتب توزع الآن في الشوارع. يقول الأخ في القرآن على الماء ليشربه المريض كرقية له أو يغتسل إيه أو يغتسل به. اختلف العلماء في هذا، ليقرأ القرآن على ماء ثم يشربه ويغتسل به على قولين، وهم العلماء المعاصرون، لأن هذه لم تكن معروفة عند الأوائل فاختلفوا على قولين، والذي يترجح منهما جواز ذلك. جواز ذلك يعني ورد النفس على المريض وكذا، فسواء النفس على المريض نفسه أو على الماء ثم يشرب منه، فدل هذا على تأثر العين بما ينفث عليها من الرقي، العين الإنسان أو الماء أو كذا. امرأة قضت من نفاسها 21 يوما وانقطع دم 7 أيام متواصلة من هذه الأيام السابقة، فهل تغتسل تصلي أم ماذا؟ أحكام الحيض والنفاس يضبطها قاعدة مختصرة مهمة، ألا وهي أن الحكم يدور مع الدم وجودا وعدما. فمتى وجدت المرأة رحمك الله، فمتى وجدت المرأة الدم تركت الصلاة والصوم، ومتى وجدت الطهرة اغتسلت وصلت وصلت خلال مدة النفاس، تجد الدم يبقى تنقطع، تجد الطهر فتغتسل وتصل. نعم، إلا إذا عبر حالة الاستثناء العلماء أو ذكرها العلماء، وهي ما إذا عبر الدم أكثر الشهر فحينئذ يكون استحاضة، ما يكون بقى حيضا، يكون استحاضة إذا عبر الدم أكثر الشهر. يقول هل يصح قول القائل أن الإجماع المنقول في عدم الخروج على الحاكم الفاسق أنه بسبب المفاسد المتحققة لا محالة، فإذا علم أن هذه المفسدة غير متحققة فخروج جائز؟ هذا كلام يقول غير المحققين من المعاصرين، أما العلماء لا يعلقون ذلك على مفسد مصلحة، يعلقون ذلك على النص، على النص، فالنص الشرعي منع من الخروج على إمة الظلم، لكن لم يعلق ذلك على الحكم، هذا المنع مطلقا، لكن معلوم أن هذا ينتج عنه المفاسد، لكن كالخمر فهذا محرم لأنه يفضي إلى السكر أو كذا، لكن لو شرب جرعة لا تسكر، هل يختلف الحكم؟ نقول هذا معلق على السكر. يقول هل محمد قطب أخو سيد قطب بن سرقتي؟ لكن يلجأ إلى التأصيل العلمي بخلاف سيد قطب. سيد قطب يتكلم بعاطفتي، لكن هذا يتكلم بعقلي، ولهذا أثر. يقول بعض أنه قد يدرس بعض الحزبين كتاب التوحيد وليكون منه الوقوف على مراد الشيخ محمد المجهول. إذا تلاقي الحزبي إذا درس كتاب التوحيد ما يركز على توحيد الألوهية وكذا وإخراجها، لكن تجد يأخذ الأبواب التي فيها ذكر الحاكمية وإفراد العز وجل بالحكم أيضا وكذا، يعني يركز قضايا التكفير ويركز على قضايا التكفير والحاكمية وغير ذلك، ولا يركز على قضايا الألوهية. ذي كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الإسلام ابن تيمية يعني إذا درسهم غير السلف القحط ورجم أهل السنة تجده يأخذ كلام هؤلاء على دائما على محامل التكفير، ويبرز هذا الجانب عند شيخ الإسلام ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله.